الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا لهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات. التنبيه الأخير من تنبيهات مسائل اجتماع الأمر والنهي، وبه ننتهي من البحث إن شاء الله تعالى، هو إشارة إلى شيء متعارف بين الأصوليين، حيث يقولون بأن في موارد التعارض بين دليلين النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، كما لو قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، فإن هذين الخطابين النسبة بينهما عموم من وجه، يجتمعان في العالم الفاسق ويفترق العالم بالعادل ويفترق الفاسق بغير العالم. فإذا قال المولى أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، والنسبة بينهما كما قلنا عموم من وجه، ظاهر عبارات الأصوليين بأنهم يتعاملون مع هذين الدليلين معاملة المتعارضين بعموم من وجه، وحكم المتعارضين العامين من وجه أن التعارض بينهما يكون تعارضا مستقرا إلا في ظروف خاصة لعل تأتي. الحكم بينهما هو أن المعارضة معارضة مستقرة، وبالتالي لابد من الحكم بالتساقط. فنقول بأن العالم الفاسق لا دليل على وجوب إكرامه ولا على حرمة إكرامه، ونرجع إلى البراءة التي تبيح لنا ذلك، طبعا بناء على أنهما لا ينفيان حكما ثالثا. على كل حال، فعندك أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، نجد أن الأصوليين يتعاملون معها دائما معاملة العامين متعارضين بالعموم من وجه، ولا يشيرون لعلاقة هذا البحث بمسألة جواز أو امتناع اجتماع الأمر والنهي. ما يريد الماتن قوله في هذا التنبيه أن القول بكون أكرم العلماء وأكرم ولا تكرم الفصاق متعارضين بنحو تعارض العامين من وجه، إنما هو فرع القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. أما الجواز ينبغي أن لا يكون ممانعا من كون العالم الفاسق واجبا إكرامه ومحرم إكرامه. لماذا أيها الأخون؟ يقول لأن قوله أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق هو مثله مثل صلي ولا تغصب. شلون هو مثله؟ ما هناك فرق واضح ما بين صلي ولا تغصب وأكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، فإن هناك متعلق الفعل الصلاة ومتعلق النهي الغصب، فعندي عنوانان والعنوانان يكشفان عن تعدد المعامل. إذا أنا جوازي أقول عندي عنوان صلاة وعندي عنوان الغصب، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فوين في مشكلة؟ على مبنايا ما في مشكلة. أما في قولهم أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، الإكرام إكرام واحد، فكيف هم لا يوجد عنوانان؟ عندي إكرام وإكرام آخر، فالعنوان عنوان واحد، فلا مجال للقول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان. فقولك أيها الأخون إن أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق هي بحكم قولهم صلي ولا تغصب، هذا الكلام مردود. هذا الكلام مردود. لماذا؟ لأن في صلي ولا تغصب هناك عناوين متعددة، فيقال بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. أما في أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق فليس في البين إلا عنوان فارد وواحد، وهذا العنوان الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد. وقال الماتنون لا، صحيح أن في قولهم أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق هناك عنوان واحد، لكن هذا العنوان الواحد قد أضيف إلى أمرين، أضيف طارقا للعلماء وأخرى للفصاق، وتعدد الإضافات بحكم تعدد العناوين. هلا نبين. وتعدد الإضافات بحكم تعدد العناوين. كيف يعني تعدد الإضافات بحكم تعدد العناوين؟ يقول لك سؤال، مش نحن نقول انت شو انت من جماعة مين انت؟ انت عدلي ولا أشعري؟ إذا كنت عدليا فأنت ترى بأن الحسن والقبح، بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد متعلقاتها. عندما أضيف الإكرام إلى العلماء فتعنون الإكرام بأنه ذو مصلحة بوجه، وأنه ذو إكرام ذو مصلحة. وعندما أضيف الإكرام إلى الفصاق صار إكرام ذا مفسدة. إذا كنت أشعري، تعرف صدق الأشعري، فتقول يعني جماعة حسن وقبح من دون مصالح ومفاسد، يعني ما أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو ماذا؟ قبيح. عندما أمرني الله تعالى بالصلاة، بالعفو بالإكرام العلماء، فالإكرام حسن. وعندما نهاني عن إكرام الفصاق فالإكرام الفصاق ماذا؟ قبيح. فإضافة الإكرام إلى العلماء عنونها بعنوان المصلحة والحسن، وإضافة الإكرام إلى شسم الثانية للفصاق عنونها بعنوان القبح والمفسدة، وهذا بحكم تعدد العناوين. فيكون فإذا كنت من جماعة تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، نقول بأن هذا الفعل الخارجي اللي هو عبارة عن مين؟ إكرام العالم الفاسق. هذا الفعل الخارجي الذي هو إكرام للعالم الفاسق فيه مصلحة ومفسدة. فيه مصلحة من جهة علمك، وفيه مفسدة من جهة بعتذر فسقك. والحمد إن شاء الله تعالى فيه حسن من جهة علمك، وفيه قبح من جهتي كمان بعتذر فسقك. والله إن شاء الله تعالى هذا حاصل
فسقه عن الحرام.
ها؟ خروجي عن الحرام. متحصل، نعيد ترتيب البحث ضمن النقاط. أولا، قد تعارف بين الأصوليين قولهم بأن إذا وردني خطاب أكرم ما كان من قبيل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، يتعاملون مع هذا الخطاب تعامل ماذا؟ المتعارضين من عموم من وجه. وحكم المتعارضين بالعموم من وجه حكم التعارض المستقر في غالب الأحيان، فلا بد من الحكم بالتساقط والرجوع للأصول العملية. ما نريده أن نقوله لكم أن قولنا أكرم العالم لا تكرم الأكرم العلماء لا تكرم الفصاق إنما يكونا متعارضين بالعموم من وجه، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون قائلا بالامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإلا فالجواز لا ينبغي أن يقول بهذا الكلام. إن قلت كيف لا ينبغي له أن يقول بهذا الكلام، وإنما قال الجوازي بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان لديه عنوانان كعنوان الصلاة وعنوان الغصب، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وفي المقام ليس هناك إلا عنوان واحد هو الإكرام، أضيف إلى الفسق وأضيف إلى العالم الفاسق وأضيف إلى العالم، ليس هناك عنوانان لكي يقال بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. قلت تعدد الإضافات بحكم تعدد العنوانات. صحيح أن العنوان واحد، لكن إضافة الإكرام إلى العلماء أوجب أن تصبح حسنة وذات مصلحة، وإضافة الإكرام إلى الفصاق أوجب أن تكون مفسدة و ذات قبح. وحينئذ صار عندي جهتين، وهاتين الجهتين والعنوانين إذا كانا كاشفين عن تعدد المعنون لا نقول إن هذا العالم الفاسق فيه مصلحة في إكرامه مصلحة وفي عدم إكرام في إكرامه أيضا مفسدة، من جهة العلم مصلحة ومن جهة الفسق مفسدة، كما كنا نقول بأن تعدد العنوين تكشف عن تعدد المعنونات. فهذا العالم تراه ماذا؟ شخصين، بتشوف اعتبروا أنه عنده انفصام شخصية، عنده ماذا؟ جهة علمه هو عالم، ومن جهة فسقه هو ماذا؟ هو فاسق فعلا. عالم بمعنى أنه عنده معلومات، وعالم بمعنى أنه عالم يعني، ولا ما كل واحد عنده معلومات بيكون عالم يعني. إيه ولقد يكون وقد يكون عالم عنده معلومات لكنه مدلس كذاب، كما في كما في واحد جار الجنوب يعني، في بعض الأحيان مدلس وكذاب وما أدري إيش و... بعض الأحيان بتشوفهم كده يدلس على الناس الأدب، بس قد يكون هذا ما اسمه عالم، هذا عنده معلومات يعني، مقصودنا من كلمة عالم إيه عنده شوية معلومات، عنده قدرة على تنميق العبارات، مثل بعض العلوم دي تسميها هلا، بعض العلوم بيعرفوا ينمقوا العبارات بس يعني، أما أنهم عندهم علم ما في علم. بالي نقرأ العبارة. قال: الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا. يعني إذا قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، لابد أن نقول بأن تعدد الإضافات يكشف عن تعدد المضاف، مضاف إليه لا مضاف، مش مضاف إليه ولا مضاف إليه،
مضاف
اللي هو الإكرام أضيف إليه وهو مضاف، مضاف إليه ذلك. إضافات مجديا ضرورة أنه يعني تعدد الإضافات مفروض، ها؟ ضرورة أن تعدد الإضافات حضرته مذكر يعني، ضرورة أن تعدد الإضافات يوجب أيضا اختلاف المضاف بها. عندك كلمة بها كلكم؟ يعني اختلاف المضاف اللي هو الإكرام بها يعني بالإضافات بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا وبحسب الوجوب والحرمة شرعا. شفت العبارة؟ بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا. بس أنا بتصور المصلحة والمفسدة بتتلائم مع مباني العدلية، حسن والقبح بتلائم مع مباني الأشعرية. ما
عقلا
ما هني بيقولوا إنه العقل يدرك الحسن والقبح إذا أمر الشارع يعني.
أشعري.
هو بس تسمى إدراك عقل يعني بالنتيجة، مش إدراك عقل ابتداء يعني، بتعليمه من الشارع. ما عجبك بلاها، قول ما أقول بها مبنى عدلية بس. وبحسب الوجوب والحرمة شرعا، فيكون مثل أكرم العلماء. والآن بس النقطة ما أشرناش لها نحن في العبارة، أن المادن هذا المثال اللي ذكروا، خلينا نذكر الأخير شوية المثال أحسن نضيع نفسنا. فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق من باب الاجتماع كفل ولا تغصب، لا من باب التعارض، إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضى. لأن تقدم معنا أن الفارق ما بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض أن في مسألة الاجتماع لابد من إحراز مناط الحكمين في مجمعي، فإذا كان المجمع ليس فيه ملاك أحد الحكمين تكون تعارض. نحن فارضين المسألة أن يكون فيه ملاك الحكمين، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين، فإن الصلاة والغصب إذا أحرزنا أن المجمع ليس فيه ملاك الصلاة أصلا ما في مشكلة، تعارض ما في اجتماع أمر ونهي. فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق معاملة تعارض العموم من وجه، إنما يكون على الامتناع أو إذا لم يكن هناك مقتضى للملاك في أحدهما لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. إشارة وتنبيه الماتن الله يرحمه عندما ذكر الأمثلة في المقام ذكر مثال أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، مش هكذا قال؟ العلماء هو بيسموه بالاصطلاح جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام إذا مش من أداة العموم لا أقل يستفاد الشمول بالإطلاق. فالخطاب أكرم العلماء هو خطاب شمولي انحلالي استغراقي انحلالي، ينحل إلى تكاليف ماذا؟ متعددة. فكأن المولى قال أكرم هذا العالم وأكرم هذا العالم وأكرم هذا العالم وأكرم هذا العالم، صح ولا لا؟ حينئذ عندما يأتي خطاب لا تكرم الفصاق اللي هو أيضا خطاب ماذا؟ انحلال الشمولي، بيكون في مورد هذا العالم الفاسق مندوحة أو لا مندوحة؟ على تفسير الماء على المثال ما في مندوحة، وإذا لم يكن هناك مندوحة حتى الجواز لا يقول بالجواز. سابقا أشرنا له كمان هو المات أهلكنا إن أنه مندوحة ما له علاقة بالبحث، لكنه بعدين قال له علاقة بالبحث. الفارضين البحث حيث تكون مندوحة ويستحيل تكليف ما لا يطاق، صح ولا لا؟ قال استحالة تكليف ما لا يطاق سابقا في عبارة له، طب شو نسوي حينئذ؟ فمثال الماتن مثال غير موفق. الأولى للماتن أن يذكر مثالا آخر، كأن يقول ماذا إذا قال المولى أكرم عالما ولا تكرم الفصاق. إذا قال المولى أكرم عالما ولا تكرم الفصاق، هنا يكون هذا العالم مجمع للأمر والنهي ولك مندوحا، مثل صلي ولا تقصد. ما يصلي شو كانت؟ أمر بدلي لها مصداق داخل الأرض المغصوبة وخارج الأرض المغصوبة. أكرم عالما لك مصداق عالم هو فاسق ومصداق عالم هو غير فاسق. فكان الأولى للماتن أن يمثل بمثال فيه مندوحة مو مثال ليس فيه مندوحة. وقد نبه على ذلك ببداية الوصول الجزء الثالث صفحة 211 بالي. أنا عندي تحت بالهامش كاتبين الصحيح مثل أكرم العالم بنحو العموم البدلي. أكرم العالم من عموم بدلي؟ أكرم العالم عموم شمولي، إطلاق شمولي، من عموم بدلي؟ عندي كاتب تحت هكذا، يعني كاتب عن ناقع الأصفهاني الصحيح مثل أكرم العالم، العالم بدلي شمولي من بدل، بدي يقول أكرم عالما.
بس يتحقق الخطاب إيش اسمه
أحد إذا قلت بالإطلاق أنت.
إذا قلنا في أكرم العالم.
أكرم العالم إذا أكرم العالم بناء على أن الإطلاق مفرد هذا محل باللام. أيوه. يستفاد الشمول فيه من الإطلاق أكرم العالم، يعني كأنها قيل أكرم كل عالم، بيصير في عندك انحلالية بعدين. من قال شمول بدلي؟
لا لا لا
بحثنا
لنا في هذا البحث
في هذا الموضوع بامتثال أحد أفراد طبيعي يسخو بالمبادئ فيكون الأمر بدلي عند لأنه مو جامع محلى بها. فليكن مش محلى بالقلب، بس باللغة العربية يعني أكرم العالم شو تفهم منه أنت؟ تكرم عالم واحد ولا أكرم كل عالم؟
عالم واحد.
هيك تفهم منه أنت باللغة العربية؟
أكرم العالم
يعني مطلقا.
ايش بده مطلق يعني؟ احسن شكرا. مو اكرم عالم واحد، الافضل التمثيل باكرم عالما من اكرم العالم. الجزء الثالث صفحه 211 بدايه الوصول. كتب خلص هذا البحث تقريبا بعد 50 سنه من توفى الشيخ الاخوند. شوف قديش كانوا مهتمين في الكتاب هذا يعني. فصل جديد في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده، أو تقديم أمور وليقدم أمور. الأول أنه قد عرفت إلى آخر العبارة. هذه المسألة أصولية في قضاء النهي الفساد، من المسائل طبعا العريقة جدا في علم الأصول، مطروحة في كتب علم الكلام مشاكل الأمور هذه. يقول حال هذا البحث أول الماتن عندما أراد أن يرد فيه. طبعا هذا البحث هو العلاقة بالنهي عن العبادة والنهي عن المعاملة في قسمان، لكن قبل الورود في هذين القسمين قدم الماتن أمورا ثمانية، يعني هو عمل مقدمة وفي هذه المقدمة ذكر أمورا ثمانية فعلا، أمور ثمانية توطئة مثل ما عملنا باجتماع الأمر والنهي، قدمنا جملة من الأمور. أيضا في مسألة اقتضاء النهي الفساد نقدم جملة من الأمور. الأمر الأول أن هذه، ما الفرق بين هذه المسألة، هي تكرار المسألة الأولى. الأمر الأول ما الفرق بين هذا الفصل والفصل السابق؟ ما الفرق بين بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد؟ يذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه قد تقدم معك في الأمر الثاني، في الأمر الثاني من أمور التي قدمنا فيها في ضمن بحث اجتماع الأمر والنهي إلى الفرق بينهما فعلا، فإنه قد تقدم معك هناك في الأمر الثاني من الأمور السابقة أن الفرق بينهما بلحاظ جهة البحث، فإن الجهة التي نبحث فيها في مسألة اجتماع الأمر والنهي جهة وحيثية تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، أما الجهة التي نبحث بها هنا فهي عن ملازمة بين حرمة وفساد، فجهة البحث متغايرة بغض النظر عن اختلافهما موضوعا ومحمولا ومشاكل هذه الأمور فعلا. طالما أن حيثية البحث متعددة فتكون المسائل متعددة. هذا رأي الماتن تقدم معنا سابقا. نعم الماتن طبعا نحن ذكرنا أمس ذكرنا ثلاث آراء أو أربع آراء سابقا، بس بغض النظر عن تلك الآراء ذكرناها، الماتن إذا بتتذكروا في الآخر في الأمر العاشر من الأمور التي قدم فيها في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بالأمر العاشر عندما تعرض لثمرة اجتماع الأمر والنهي ماذا قال؟ قال بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على ماذا؟ أو بناء على الجواز وترجيح جانب النهي. على كلا التقديرين لو أتيت بالعبادة مع العلم بكونها محرمة أو مع الجهل لكن جهلك كان جهلا قصوريا تقصيريا تقصيريا تكون العبادة ماذا؟ باطلة. لماذا؟ السبب الأولى لأنه منهي عنها لا يتأتى منها قصد القربة، والثاني لأنه لا يمكن التقرب إلى الله بالمبغوض. هي نوع من الأبحاث المطروحة وين؟ في اقتضاء النهي الفساد، هي نوعية أبحاث مطروحة في هذه المسألة. لذلك سوف تجدون في بعض الحواشي يقولون إن مسألة اجتماع الأمر والنهي قد تحقق صغرى لكبرى مسألة ماذا؟ اقتضاء النهي الفساد. مسألة اجتماع الأمر والنهي قد تحقق صغرى لكبرى مسألة اجتماع الأمر والنهي ولو بهاتين الصورتين. إذا على نسينا أنتم بالأمر العاشر هناك بيقولوا أما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا، فإنه إن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها إلا أنه مع التقصير لا يصلح أن تقرب به أصلا للفلاقة ومقربا، أو بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب إلى آخر العبارة. باري فإذا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي في العبادات، إذا كان الإنسان ملتفت إلى الحرمة أو كان جاهلا جهلا تقصيريا فحينئذ نحقق صغرى لكبرى مسألة الاقتضاء النهي للفساد. فهناك مساس بين المسألتين، لذلك أصلا بعض العلماء يقول بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست مسألة أصولية بل هي مبادئ أحكامية تحقق صغريات لمسألة أصولية أساسية هي مسألة اقتضاء النهي الفساد ومشاكل ذلك. قال الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها، يعني بين السابقة وبين هذه المسألة، قلنا قد عرفته في الأمر الثاني، ذكر هناك أربع وجوه يمكن الفصول هو ذكر هناك أربع وجوه ذكر كأنه على كل حال وأنه لا دخل للجهات المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى، وأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد. بخلاف تلك المسألة فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع زائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أو لا. فإذا هنا شو بخلاف تلك المسألة الجهة فيها شو البحث، وتعدد العنوان يجدي تعدد المعنوان، تعدد الجهة يجدي في رفع زائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أو لا. الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني معقود لبيان أن هل المسألة هذه مسألة لفظية أو مسألة ماذا عقلية. الماتن الله يرحمه عندما شرع في هذا البحث قال بأن هذا البحث يعد من مسائل بحث الألفاظ. تقول له لماذا؟ يقول لك لأن أحد أقوال المسألة أن النهي في باب المعاملات يقتضي شو فساد. ومن الواضح بمكان، هذه مقدمة عم نجعلها، ومن الوضوح بمكان أن له لا يوجد عالم من العلماء يقول بأن هناك ملازمة ما بين المبغوضية والفساد. ركز معنا شوي، ما معنى أن البحث في اقتضاء النهي الفساد أنه بحث لفظي، وما معنى أن البحث يقتضي الفساد بحث عقلي؟ يعني من قال بأن اقتضاء النهي للفساد بحث لفظي ماذا قصد، ومن قال بأن اقتضاء النهي للفساد بحث عقلي ماذا قصد؟ الطرف الأول اللي قال بأنه بحث لفظي كان يقصد بأن لفظة لا تبع، هذا اللفظة هذا النهي، قوله لا تبع، لا تشتري، لا ما أدري فعلا، لا تصلي، هذا اللفظ بنفسه ماذا يكشف عن الفساد. صحيح مو يكشف عن الفساد بالدلالة المطابقية، لكن لا أقل بالدلالة ماذا الالتزامية، لا أقل بالدلالة الالتزامية. فقول المتكلم لا تبع ما لا تملك، هذا النهي هو نهي له مدلول التزامي عبارة عن الفساد. افترض أن لا تبع تدل بالدلالة المطابقية على الحرمة التكليفية، وينعقد لها مدلول التزامي اسمه ماذا الفساد، فيكون دلالة النهي على الفساد دلالة لفظية. مرة بقول دلالة النهي على الفساد دلالة عقلية. شو يعني دلالة عقلية؟ يعني انسى كلمة لا تبع، بغض النظر كيف استفدت الحرمة، استفدت الحرمة من قوله لا تبع، أو استفدت الحرمة من إجماع، أو من ضرورة، أو من كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، بغض النظر عن كيفية استفادتك للحرمة، هناك ملازمة عقلية ما بين الحرمة والمبغوضية والفساد. فالفرق بينهما ما بين البحث العقلي وبين البحث اللفظي أنه في البحث اللفظي لابد أن يكون هناك نهي صادر في كلام تكلم به المولى، قال لا تبع، فتقول لا تبع له مدلول مطابق الحرمة ومدلول الالتزام هو الفساد. أما في مسألة أما في دعوة الملازمة العقلية، فالدعوة أن هناك ملازمة ثبوتية بين واقع الحرمة والفساد. واقع الحرمة
لا تبع وش تفيد؟
ها؟
وش تفيد لا تبع؟
حرمة
مبغوضية يعني.
حرمة تفيد، حرمة مبغوضية بعدين تفهم بعدين، تاخذ راحتك. شو بدك تقول أنت؟
دخول
النهاية الالتزامية
صارت.
لا لا لا، مدلول مطابق هي الحرمة، بس المهم تظهر الثمرة إذا كانت أثبتت الحرمة عن طريق الإجماع. في دلالة لفظية؟
لا.
في حرمة لكن. إذا أثبتت الحرمة عن طريق الدليل العقلي، في دلالة لفظية في ماذا؟ في حرمة. إذا عقدت البحث على أنه مسألة لفظية سوف يختص البحث وين؟ بالنواهي اللفظية. أما إذا عقدت البحث على أنه ملازمة ثبوتية عقلية سوف يشمل ماذا؟ النواهي المستفادة من أدلة لبية. واضح إن شاء الله تعالى. ما يريد أن يقوله الماتن أن هذا البحث بحث لفظي. ليش أيها الماتن؟ نحن مش متعودين عليك هذا، لم نعتد عليك أنك بتحب اللفظ، نحن بتحب ماذا؟ عقل أكثر فعلا. ليش عم تعقد بحث لفظي أيها الماتن؟ يقول الماتن بأن جماعة أنه في مجموعة من البشر قالوا بأن الاقتضاء في المعاملات النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. وهؤلاء الذين قالوا في المعاملات النهي يقتضي الفساد ملتفتون، يعني من باب حسن الظن لا أقل، ملتفتون إلى أنه ماذا؟ من البعيد القول أن هناك ملازمة ما بين المبغوضية والفساد. يبي بده يحتمل لهذا الاحتمال الذي يقول ماذا؟ أن كل مبغوض فاسد، بل هو واقع نبغض أمورا لكنها ماذا؟ نرتب الأثر عليها، مثل مثلا ببحث الظهار، فإن الظهار محرم لكن أثره هو تحريم الزوجة حتى يكفر هو شو؟ يكون موجودا. الإيلاء، الحلف على ترك وطء الزوجة إضرارا بها، حرام شرعا لكنه أيضا ماذا؟ على تقدير صدوره يتحقق ماذا؟ أثره، فتكون مخيرا ما بين بين الكفارة أو الكفارة أو شو الثاني؟ مخير بين الكفارة أو الطلاق، كأنه
الإله
إيه بالإله، إذا تركها فوق أربعة أشهر، إذا تركها بعد أربعة أشهر يكون مخير ما بين الكفارة والرجوع أو الإله، كأنه شيء أو الطلاق. ها؟
الآن الساعة فقط
أصولين،
ما
الفهم
الساعة الجاية
بعدين نتكلم. على كل حال، فإذا نحن شو، أو حتى مثلا هذا المثال ذكر الشهيد الصدر بالحلقة الأولى، أنه واحد بعد عم يقول أنه واقع بالعرفيات، واحد يريد يجي لعندك ضيف وأنت تقول له أنا ماني بالبيت وماني موجود وأنت كرهان الساعة اللي يجي لعندك وما عندي طعام وما في شيء وكذا وش سوي أنا فعلا، وتقول له أنا بالفرشة مريض ويصر على المجيء لعندك، وتحاول أن تدافعه لكي يدخل دارك، لكن إذا دخل دارك تكرمه، مكره أخاك لا بطل فعلا، تضطر لإكرامه، تعامله معاملة الضيف فعلا. فإذا أنت تبغض الفعل لكن إذا وقع تتعامل معه كما وقع فعلا. فلذلك لا ملازمة بين المبغوضية وعدم ترتيب الأثار، فلا بد أن هؤلاء القائلين باقتضاء النهي لفساد المعاملة أنهم يدعون الملازمة على مستوى الدلالة اللفظية مو على مستوى الدلالة العقلية. لذلك هذا البحث لا بد من عقده على مستوى البحث اللفظي مو على مستوى البحث العقلي. إذا بدك عبارة الحقائق الأصول ماذا يقول؟ يقول تدري شو أنت إذا قلت أن البحث بحث عقلي ما معنى ذلك؟ بيكون معنى ذلك أن هؤلاء العلماء الذين قالوا بأن النهي يقتضي الفساد وأنها بالدلالة اللفظية، بتحطون هؤلاء قائلين باقتضاء الفساد أو بعدم اقتضاء الفساد؟
إذا قلنا بحث عقلي؟ مواقع
تقول لا يقولون باقتضاء الفساد، لأنهم قالوا بعدم الملازمة العقلية، هم قالوا بملازمة لفظية. وإن شاء الله فحتى كي ندخلهم في البحث ونجعلهم حيث هو حقهم لابد أن نعقد هذه ما أدري ما توجعنا رأسنا، ما يحطوا بحث عقلي لفظي وخلصنا، لأنهم نادرين فعلا بعض الأحيان تقعد نص ساعة أنت بمسألة مش فهمين شو ثمرتها، يعني آخر شيء خليني ساكت الساعة. صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة يقول الماتن لا بد من عقدها لفظيتان، لأن هناك من يقول بأن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، وهو إذ قال بذلك لم يقل لوجود ملازمة عقلية بل لملازمة لفظية. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في مطارح الأنظار قال بأن الملازمة على تقدير ثبوتها بين مفاد النهي والفساد. شو عبر؟ مفاد النهي. ما معنى مفاد النهي؟ يعني الحرمة. فقال بأن البحث مش مختص بالدلالات اللفظية، بل مختص فيما لو استفيدت الحرمة من مثل الإجماع، أيضا نبحث عن اقتضاء هذه الحرمة الفساد. فالبحث بحث عقلي مو بحث ماذا؟ مو بحث لفظي، بقرينة عموم مناط النزاع وأن النزاع يشمل حتى لو كانت الحرمة مفادة بأدلة لبية، فحينئذ لابد من عقد هذا النزاع نزاعا شو؟ عقليا لا لفظيا. عفوا، عقليا لا لفظيا. الماتن الله يرحمه بده يرد على الشيخ الأنصار، طبعا باعتبار أنه الحق مش مع الماتن، فالماتن عندما يرد على الشيخ الأنصار يرد عليه بعبارة فيها شيء من التشويش يعني، والحق مش مع الماتن، حتى كل المحشين إلا القدشاني بس يعني كلهم أشكروا على الماتن يعني، بس القدشاني الوحيد اللي حاول يقول أنه كذا، بس آخر عبارته ماذا اعترف؟ قال تعال نعقد بحث أعم، يعني آخر البحث قال فيها نعقد ماذا أعم من بحث لفظ بحث عقلي يعني. طبعا قولوا هيك من الأول خلصنا بقى البحث هذا، لأن العبارة مهمة جدا، العبارة حنقرأها على بعد شوي إن شاء الله تعالى. يقول الماتن للشيخ الأنصاري لا منافات، يقول ماذا لا منافات، يعني ما ذكره الشيخ الأنصاري لا ينافي ما نحن فيه، لأن نحن نبحث الجهة اللفظية، يعني يبقى البحث طالما أنه له هذه الجنبة اللفظية التي بينتها لكم، لا ينافيه أن يكون له جنبة عقلية التي ذكرها الشيخ الأنصار رضوان الله تعالى عليه، طالما أن هذا البحث له عمدته ولو من جهة غالب النواهي وأفيدت بالألفاظ، فيبقى هذا البحث ذو مساس بالأدلة اللفظية والباحث الألفاظ دون المباحث العقلية. فما ذكره الشيخ الأنصاري وإن كان حقا، لكنه ماذا لا ينافي ما أنا بصدده من عمدة البحث حول ماذا، حول مباحث الألفاظ. هذا حاصل بيان الماتن. هلا كيف نطلع هذا المطلب من العبارة؟ هذا قصة أخرى، هذه قصة أخرى، خصوصا أن المحشين يعني حتى المشكين قبلان العبارة عناية الأصول، ذاك بيقول أنت فهمت العلماء غلط، يعني ذاك بيقول أنت فهمت العلماء غلط، أنت عناية الأصول أرجعوا إذا بتحبوا بالجزء الثالث صفحة 129، يقول له بأنت فهمت عليهم غلط للجماعة، ما أصدن هيك أبدا، أنت يعني فيش واحد قال بالدلالة اللفظية، الأخ رحمه بعيدا جدا يعني، بتحسوا هذا عناية الأصول قاسي كان إلى حد ما على الأخوان ده، ما كان كتير هذه البال معه، ما أدري واقع شو سووا مع بعض السابقا، لولا متوفى قريب هو الظاهر سيد لا عناية الأصول
تلميذ الأصبهاني
عناية معقولة، ما أدري فيرز أبادي هذا ما توفى قريب، مو بعيد جدا توفى. قال أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه أنه لا يخفى، نسبنا كلمة أنه الأولى، تعال نشيل حتى نخفف أنه، لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول، ركزوا معي الضمائر، لفي الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الفساد وبين الحرمة. عيد العبارة، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، اللي هو دلالة النهي على الفساد مع إنكار الملازمة العقلية، مع إنكار الملازمة بين الفساد والحرمة، فإذا البحث بيكون لفظ التي هي مفاد
وبين الحرمة التي هي مفاد الملازمة،
مفاد النهي أحسنت، ملازمة أنثى لها فرج، التي هي مفاد النهي، التي هي مفاد النهي فيها، من فيها؟ في المعاملات.
بس انت قلت شيء بعد،
يقول شيء أنه عم بين العبارة، هو يعني بيقول ليش بحثنا مباحث ألفاظ؟ لأن هناك قولا باقتضاء النهي في المعاملات، مع أنه ماذا؟ لا ملازمة عقلية. كيف بيكون لا ملازمة عقلية وفي نهي بالمعاملات؟ لا وجه له إلا أن تكون دلالة لفظية. ولا ينافي، هيدي ولا ينافي، بدأنا بالرد على مين؟ على الشيخ الأنصاري.
بس قبل الرد قلت في عبارة قلت بأنه إذا نحن كلنا نقول بأنه مسألة عقلية فلا بد أن نحمل كل القائلين على
أما ذكر المثل هذا ذكر الحقائق الشيخ المحسن الحكيم هو عم بيحاول يبين المطلب بهذه الطريقة. ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادات ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقديرها في ثبوتها في العبادات إنما تكون بينه يعني بين الفساد إنما تكون بين الفساد وبين الحرمة يعني بتكون ملازمة أقول بتكون ملازمة شو عقلية. ولو لم تكن الحرمة مدلولة بالصيغة وعلى تقدير عدمها عدم الملازمة تكون منتفية بينهما يعني بين الفساد والحرمة. يقول المتن هذا لا ينافي ما نحن بصدده. لماذا؟ لإمكان أن يكون البحث معه يعني مع الملازمة في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام. إذا بتعم يا مولانا قول بحث له جنبتين بتلك فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد لدلالة اللفظ بها من مساس. ما أدل الماتن يعني فتأمل جيدا لعله إشارة لهذا أنه حينئذ صار البحث ماذا ذو جنبتين ولم يعد جنب واحدة. بحث له مساس لفظي ومساس عقلي قل بحث لفظي عقلي وليس بحثا لفظيا فقط. قل هذا البحث له جنبتين فعلا وليس ذو جنبة واحدة. والحمد لله رب العالمين.